بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التالي في من دروسنا في العقيدة الإسلامية.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل من علينا بمثل هذه المجالس المباركة، وإذا جلسنا لطلب العلم الشرعي الله جل جلاله يكرمنا بست صفات: تنزل علينا السكينة وتغشينا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله جل جلاله في من عنده، ثم ينادينا مناد انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذه الأمة هي أفضل الأمم، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل توج هذه الأمة بأربعة تيجان: التاج الأول كنتم خير أمة، التاج الثاني هو اجتباكم، والتاج الثالث لتكونوا شهداء على الناس، والتاج الرابع وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا بين الخالق والمخلوق، ووسط في الأحكام وفي العمل. فهذه الأمة خير الأمم، فهذا التاج الله جل جلاله توج به كل مسلم. ولكن من الناس من رضي بتاج اليهود أو بتاج النصارى أو بتاج الدنيا. تاج اليهود هو جمع الأموال، تاج النصارى الاهتمام والإصرار بالشهوات مع الضلال، وتاج الدنيا جمع الحطام والانهماك في الشهوات. لكن الله عز وجل أراد أن نكون من أول يوم خير أمة، الله اجتبانا واصطفانا من بين الأمم لنكون دعاة إلى الله، ندعو أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم جل جلاله. فالله جل جلاله بعث لنا أفضل الرسل، وأنزل علينا أفضل الكتب بأفضل اللغات وأحسن الأحكام. والله جل جلاله بعث جميع الأنبياء والرسل إلى الناس لأي شيء؟ ليدعونهم لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. ولتحقيق ذلك كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يقومون بأمرين: أول شيء تعليق القلوب بالله، تعليق القلوب بالله، وذلك هو الإيمان، الإيمان بالله وحده لا شريك له، أن الله بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، وأنه وحده مستحق العبادة. والثاني تعليق الأجساد بالله، وذلك بالعمل الصالح، العمل الصالح الذي يخرج من الجسد. فالعمل الصالح لا ينفع أبدا إلا إذا كانت هناك علاقة بالله بالتوحيد والإيمان، وكذلك العلاقة بالله لا تنفع إلا إذا ظهرت ثمرتها على الجسد بالعمل الصالح. والحمد لله يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا القلب والجسد لله رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم لما سلموا القلب والجسد لله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك الله جل جلاله أعزهم وجعل الممالك والأموال تحت أقدامهم، فاستعملوا الملك لنشر الهداية واستعملوا الأموال كذلك وانفقوها في سبيل الله. فلا شك أنه بالإيمان والعمل الصالح يحصل الأمن في الدنيا والجنة في الآخرة، وتفتح البركات في كل شيء، بأي شيء إذا قمنا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وجهد النبي صلى الله عليه وسلم. عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، أو حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، وجهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة وتعليم الهداية. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. هكذا حكمة بعثة الرسل هي دعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. لتحقيق ذلك قاموا بأمرين: تعليق القلوب بالله وذلك بالإيمان بالله، ثاني تعليق الأجساد بالله وذلك بالعمل الصالح. العمل الصالح أي كان نوع، سواء كان ذكر أو صلاة أو صيام أو أخلاق أو أي شيء. العمل الصالح لا يفيد أبدا إلا إذا كان له ارتباط لصاحبه ارتباط بالله جل جلاله، إذا كان في علاقة بالله العمل الصالح ينفع، وإذا كان كفر لا تقبل أعماله مهما عملوا، لأنه ما في ارتباط. فالارتباط هو الإيمان بالله وحده. وكذلك الأعمال الصالحة والحسنات والإحسان للناس لا ينفع إلا إذا كان هناك ارتباط، يعني هذا العمل الصالح لابد أن يكون مرتبط بإيش؟ بالإيمان اللي هو العلاقة بالله. وإذا جاء الإيمان ظهرت أثاره للعمل الصالح. فنحن بحاجة إلى أن نتذكر هذه الأمور، نتذكر هذه الكرامات التي نحن فيها الآن، وكيف نصلح أوقاتها، وكيف نصلح أخلاقها. علينا مسؤولية كبيرة أن نعمل بالدين وندعو للدين وننشر الدين، وذلك يتم إذا جاء الإيمان ولد العمل. والعمل أنواع، منه ما هو ثقيل ومنه ما هو خفيف. خفيف على النفس من الطاعات، وثقيل الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال. أغلى شيء في خزائن الله الله جل جلاله أعطاه لخواص خلقه، وهو الهداية والتوحيد والإيمان. فقيمة الإنسان لا شك بصفاته لا بذاته. فالإنسان من حيث الذات، الإنسان من حيث هو إنسان في خسران. قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. لا شك الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم أحسنهم أخلاقا. والله جل جلاله أعطانا الدين الكامل وأعطانا العمر لكي نحصل الصفات التي يحبها الله جل جلاله من الإيمان والكرم والعلم والحلم والعفو والرحمة والإحسان وغيرها من الصفات. والإنسان تزداد قيمته عند الله بحسب ما يكون فيه من الصفات التي يحبها الله في جميع الأحوال. ولكن أعظم هذه الصفات هو الإيمان بالله وحده لا شريك له، واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته، والتوكل عليه، والصبر ابتغاء مرضاته. فالله جل جلاله جعل لنا اجتماعات في الحج، جعل لنا يعني هذه الاجتماعات حتى تظهر مظهر الصفات ونقيس صفاتنا بين الناس. يعني الآن في مجتمعنا في هذه المعاهد، اجتماعاتنا في الحرم، اجتماعاتنا في أي مكان، هي معيار لظهور الصفات. كم عندي من الصدق، كم عندي من الحلم، كم عندي من التقوى، كم عندي من العفو، كم عندي من الرحمة، كم عندي من حب الهداية ونشر الهداية. فهذه الاجتماعات هي يكتشف بها الإنسان منسوب الإيمان عنده، منسوب الأخلاق، ومنسوب العبادة. فالذي عنده يحمد الله عليه، والذي ليس عنده يطلبه ويتأثر به من هذا المجمع، يرى حليم ويرى كريم ويرى قوي ويرى محسن ويرى عفو، ويرى الإنسان في هذه المجتمعات أخلاق مجسدة في الرجال والنساء، فيستفيد مما هو مفقود عنده وينفع غيره بما هو موجود عنده. ولهذا هناك الإيمان قسمان، إيمان موجود وإيمان مطلوب. الإيمان الموجود هذا يحتاج إلى زيادة، والإيمان المطلوب تكون معه النصرة الإلهية، وتكون معه العزة، وتكون معه يعني الحياة الآمنة، وتكون معه السعادة في الدنيا والآخرة. الإيمان المطلوب غير الإيمان الموجود. الإيمان يعني اللي عنده 100 جرام ذهب نصف مثل اللي عنده 1000 جرام ذهب. كذلك الإيمان له منسوب، ويرتفع الإيمان ويزيد بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والطاعات. الإيمان يزيد بالطاعة ويقص بالمعصية. فحتى نزيد الإيمان يوميا لابد يكون لنا مجاهدة على أنفسنا وعلى غيرنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا يزيد الإيمان. وإذا اتبع منسوب الإيمان أحبت النفس الطاعات، وخفت عليها الطاعات، وسارعت الجوارح للعبادة واللسان للذكر، واطمأنة النفس بذكر الله، وأصبح محبوبات الإنسان وشهواته في طاعة الله ونفرته من معصية الله. هذا بحسب إذا اتبع منسوب الإيمان. فالقصد من يعني المقصود العبادات والطاعات وجميع الأعمال في الدين هي تحصيل الصفات التي يحبها الله. الصفات التي يحبها الله أعلاها الإيمان، والله إن الله يحب المؤمنين، الله يحب المتقين، الله يحب المحسنين. فالله جل جلاله يريد منا تحصيل هذه الصفات، والصفات عنده جل جلاله. هو المؤمن الذي يؤمنني من كل يعني شر، وهو الرزاق الذي رزقني، فأنا آخذ منه الصفات وأتحلى بها. هو عفو وأعطاني العفو أعفو به عن الناس. هو جل جلاله يعني مؤمن يعني صادق، وأعطاني الصدق أصدق به وأصدق مع الناس وأصدق مع الله إذا عاهدت بعهد. لأن كل إنسان عاهد الله على أن وقته وماله ونفسه للدين. الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. وأعلى شيء أن تبذل النفس بالكامل، يعني تقتل النفس من أجله، يمحو الإنسان وجوده من أجل الدين. يعني إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. فأعلى شيء أن الإنسان يمحو وجوده من أجل الدين. ثم بعد ذلك والبذل والتضحية التي يرضى بها الله. الله جل جلاله يريد منا أن نعمل للدين بقدر الطاعة وجاهد في الله حق جهاده. هذا العمل لا بد أن يسبقه علم. وأعظم العلم أو بوابة العلم هو العلم بالله وأسمائه صفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذا علم القلوب. سبعة أشياء: العلم بالله، والعلم بأسمائه، والعلم بصفاته، والعلم بأفعاله، والعلم بخزائنه، والعلم بوعده، والعلم بوعيده. سبعة أشياء مغذيات القلوب تغذي القلب بالإيمان. فإذا ارتفع منشوب الإيمان الإنسان سارع وسابق إلى الأعمال الصالحة ونفر من المعاصي. فالله يريد منا أن نكون ربانيين. ربانيين يعني نتخلق بالأخلاق التي يحبها الله جل جلاله، ونكون نعمل الأعمال اللائقة بالآدمي. الله يقول: يا بني آدم، يا بني إسرائيل، ينادينا بهذه النداءات لأن يعني آباءنا أنبياء، آدم، إسرائيل، يعني الله يذكرنا بهؤلاء الآباء السابقين حتى نعلم أننا أبناء لهم، فنعمل بأعمالهم ونتخلق بأخلاقهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالله يريد منا أن يكون هذا الإنسان آدميا، يعني لا يتشبه بالحيوان ولا يتشبه بالشياطين، يكون آدميا. والآدمي في الصدارة أو أول يعني مخلوق هو آدم عليه السلام الذي رباه الله وأنزله وجعله خليفة في الأرض هو وأولاده. فنحن خلفاء في هذه الأرض مستخلفين على الجوارح نشغلها في طاعة الله ونبعد عن معصية الله، مستخلفين على الأوقات نعمرها بالأعمال الصالحة ونعمرها بالدعوة إلى الله ونشر الهداية والفضائل، ومستخلفين على الأذان حتى لا تسمع أي أذن إلا كلام الله وكلام رسوله وما ينفعها في دنياها وأخراها، مستخلفين على الألسنة حتى الألسنة لا تتكلم باللغو والرفث والباطل بل تتكلم بالحق وتدعو إلى الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مستخلفين على الأبصار حتى لا ترى إلا من يحب الله، مستخلفين على البدن كله حتى لا يتصرف الإنسان في ثانية واحدة إلا وفق مرضات الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإنسان يرتب نفسه في الدين بأن يكون أول المسلمين، أول المؤمنين في الصف الأول، يكون قدوة واجعلنا للمتقين إماما. وفي الدنيا يكون في المؤخرة. الدنيا الله ليس من شروط دخول الجنة يكون إنسان تاجر ويكون غني ويكون عنده مال. الله يعطي كل إنسان يعني أعطى جميع الخلائق صرف أرزاقهم وقسمها جل جلاله من أول يوم من أول ما خلق الله القلب كتب رزق كل إنسان وكميته ونوعيته وزمانه ومكانه كلها قد فرغ الله منها. فهذا الله طلب منا الإيمان والتقوى ووفر لنا ما نحن نركه من أجله وهو الحياة وطلب الرزق. الحياة بيده، الحياة بيد الحي القيوم الذي لا يموت، هو الحي الذي يملك الحياة ويملك الموت، والرزق بيده قد قسمه من أول يوم. لا بد يكون عندنا إيمان بلا تردد ولا شك أن رزقي سوف يأتيني في الوقت المحدد وأجلي سوف يأتيني في الوقت المحدد، وأن ما كتب الله لا بد أن يكون، وأني عبد لله وأرحم بي من نفسي، ولهذا أنا بين يديه يعني عابدا وداعيا. هذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء والرسل لم يعطوا إلا الإيمان والأعمال، أما أسباب الدنيا فعندهم من الشيء اليسير ما يكفي لحاجتهم. ولهذا إذا الإنسان قام بالدعوة، وما شاء الله أنتم ما شاء الله في هذه الإجازة زرتوا الحرم وتكلمتوا مع الناس أو في المجتمعات التي زرتم لها، هذه الزيارات كم الله جل جلاله يجعل فيها من الخير والبركة ويرفع عنا البلاء والغضب والأحوال الشديدة. الله يريد منا أن نكون دعاة إليه جل جلاله، لأنه هو المستحق للعبادة، المستحق للتعظيم، المستحق للتكبير جل جلاله. فالله يريد منا هذا الجو الإيماني، أن نكون في الجو الإيماني كالسمك في البحر، إذا خرجت منه ماتت. فالجو الإيماني جو محروس من الشياطين، جو محروس من الباطل، محروس من الشرور. كل جو الإيماني كله أعمال إيمانية، أعمال تقوى، أعمال هداية. الجو الإيماني يترقى الإنسان. في الجو الغافل يهبط الإنسان إلى مستوى الحيوانات ثم إلى مستوى السباع ثم إلى مستوى الشياطين. وهكذا الله جل جلاله أمرنا أن نعيش دائما في الجو الإيماني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نكون في الجو الإيماني. أما الجو الغافل فهو غافل عن الله وغافل عن أوامر الله وغافل عن اليوم الآخر، ولهذا أمره فرط، ورفع من أقلنا قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرط فارط في أوقاته، في سمعه، في بصره، في فكره، في أعماله، يعمل الحلال والحرام والحسن والقبيح، ليس عنده ترتيب ولا عنده حدود يقف عندها. ما شاء الله، نحن الآن نجتهد ونعمل ونتعلم من أجل الحصول على الشهادة الدنيوية التي الله جعلها سبب للتوظيف وسبب للعمل في هذه الحياة بكل زمان ترتيبه. فنبذل الأوقات والأموال ونضحي من أجل الحصول على شهادة تنتهي بالدنيا، لكن شهادة التوحيد تحتاج كذلك إلى تضحية. شهادة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحتاج منا إلى تضحية، تحتاج منا إلى تضحية. الصحابة لما ضحوا الله جل جلاله أعطاهم اليقين الكامل والتوحيد الكامل والإيمان الكامل، فجاء الرضا الكامل ولهم النعيم الكامل يوم القيامة. صحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم النعيم الكامل يوم القيامة، لماذا؟ لأن يقينهم كان كامل وتقواهم، والله جل جلاله رضي عنهم. ليش؟ لأنهم قد أكملوا الإيمان وأكملوا الأعمال بقدر ما يستطيعون. فنحن نريد أن نتحصل على شهادة التوحيد، فلا بد من تضحية شهادة العلمية، هذه نبذل لها الجهد والوقت ونحصل عليها. ولكن أعظم الشهادات شهادة التوحيد، لا شك أعظم الشهادات هي شهادة التوحيد، وحتى نحصل عليها لا بد من بذل الجهد والفكر والوقت والمال والنفس حتى نحصل عليها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أول شيء أنه لا إله إلا الله، يعني الأمور السبعة التي قلناها، أن نعرف الله وأن نعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه وعده وعيده، هذا أول درس، نعلم أنه لا إله إلا الله. ولا شك أن العلم يقتضي منا أن نسمع تارة ونقرأ تارة ونتكلم تارة، العلم يقتضي البحث والدرس والتضحية. التضحية، التضحية هذه من أعظم الأشياء، لا بد من التضحية. الصحابة لما ضحوا الله أعطاهم اليقين الكامل والتوحيد الكامل والإيمان الكامل. لماذا ضحوا؟ المهاجرون الذين كانوا في مكة ضحوا بالأوقات والأموال والأنفس والشهوات والأوطان والأهل، ضحوا بستة أشياء، وكذلك الأنصار. فالتضحية هي بذل وترك، بذل من أجل الدين، أبذل الوقت والمال والنفس من أجل الدين، وترك المال والنفس والوقت من أجل الدين، بذل وترك. يعني الدنيا جسد وروحها الدين، وروح الدين التضحية الدعوة، وروح الدعوة التضحية، وروح التضحية البذل والترك. الأنصار تركوا والمهاجرون تركوا والأنصار بذلوا، فالتقت الهجرة والنصرة فجاء الرضوان. نعيد هذه المسألة حتى ندرك هذه الحقائق التي لابد للإنسان أن يعرفها. فنحن الآن نسمع مثل هذه الدروس العلمية بنية العلم، بثلاث نيات: نية العلم ونية العمل ونية التعليم وإبلاغ ما علمناه، ما علمناه هذا الذي نتعلمه لابد نتكلم به ما إذا خرجنا مع الأهل ومع إنسان غريب، حتى ينتشر الدين وتنتشر الأخلاق العالية وينتشر الضوء والنور في العالم. نسمع بنية التعلم وبنية العمل وبنية إبلاغ الدين، وما سوى ذلك فكله باطل لا قيمة له. نسمع بنية العلم، بنية العمل حتى نسمع بنية العلم حتى نرتفع عن رتبة الجهل، وبنية العمل حتى نثبت أننا فعلا يعني علمنا وعملنا، وكذلك بنية إبلاغ البشرية كلها هذا العلم، نبلغه حتى ننشر الخير والهدى في العالم، كما نشر الله النور في العالم ونشر الهوى في العالم، نحن ننشر الهداية في العالم. والله أتمنى كما أتمنى الشمس على الغيارة والسحب على إنزال المطر، يتمنى على الناس، على الناس. قال هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. نقرأ القرآن بهذه النيات حتى لا يعطينا الأجر، فنستفيد من علمنا لابد فورا أن نعمل به وأن نبلغه للناس، الناس حتى الكون هذا كله يخرج من الاضطراب والخوف كما هو الحال الآن، لا حل لهم إلا من المؤمن جل جلاله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لابد من رقي الناس إلى هذا المستوى، يكون لهم الأمن ويكونوا مهتدين. لهم الأمن لابد ندعوهم إلى الله حتى يكونوا مؤمنين، وحتى يكونوا مهتدين لابد نقوم بالدعوة حتى نعلم الناس كيف يعبدون الخالق بما يعبدونه وكيف يرضونه. تكون الصلاة واحدة والزكاة واحدة والصيام واحد والطاعة واحدة لله جل جلاله. الله أتمنى على هذا، لأن خير أمة خليت للناس، ونحن نائبين مناب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، إنما بعثتم ميسرين. فعلينا حتى يعني الله جل جلاله يرضى عنا أن نعمل بالدين وندعو إلى الدين. العلم الذي نحصله بدون تضحيات يبقى صاحبه في تردد وشك، أي معلومة أخذها من جريدة أو كتاب أو شيء بدون تضحية يبقى الإنسان في تردد وشك، أي عاصفة أو أي أمر يختل توازن الإيمان ثم يترك الإنسان أو يخف إيمانه ثم يتضعف أعماله ثم الله جل جلاله يسخط عليه ثم تكون حياته في تعاسة. فالعلم بلا تضحية يبقى صاحبه في تردد وشك بلا شك، وهذا ليس بعلم إنما هو معلومات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذا الإيمان هو الذي نريد أن نتحصل عليه، هذا الإيمان يحصل بالتضحيات. فلا بد أن نجلس بهذه المجالس العظيمة التي الله جل جلاله يحبها، وهو يرانا ويسمعنا ويعلم لماذا نتعلم، وهل نعمل بما علمنا، وهل نبلغ ما علمنا للعالم. الله يريد منا هذا. فأولا التاجر يملك ثم يتصدق، كذلك نحن أول شيء نملك نتعلم ثم ننشر هذا العلم في العالم. أول شيء نتعلمه الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا جاءت في قلوبنا رأينا المخلوق ليس بيد شيء، ورأينا أن كل شيء بيد واحد، المفتاح بيد واحد، بيد واحد هو الفتاح العليم، بيد مفتاح الحياة ومفتاح الموت، بيد مفتاح الهداية والضلالة، بيد مفتاح النجاة ومفتاح الهلاك، بيد مفتاح العسر واليسر، بيد مفتاح كل شيء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها، وما يرسل فلا مسك له من بعده. الله جل جلاله واحد، يريد من كل واحد أن يوحده بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالخلق كله له، والأمر كله له، والملك كله له، ونحن عبيد. وليس عند العبد عمل إلا طاعة سيده وامتثال أوامره الخمسة التي ذكرناها من قبل. الأوامر الخمسة الواجبة على العبد ذكرناها من قبل، وهي طاعات يؤديها ومعاصي يجتنبها ونعم يشكر الله عليها ومصائب يصبر عليها وذنوب يستغفر الله منها. كل عبد في هذه الدنيا قد استسلم لربه اختيارا في هذه الدنيا، اختار الاستسلام لربه، فعمله في هذه الدنيا، عمل العبد في هذه الدنيا خمسة أشياء: طاعات يؤديها، معاصي يجتنبها، نعم يشكر الله عليها، مصائب يصبر عليها، ذنوب يستغفر الله منها. هذا عمل العبد في هذه الحياة، طاعات سواء كانت على النفس أو على الغير، لا يتعلق بحياته أو بحياته الآخرين. يعني لابد يكون في حياتي كمسلم أو كمسلمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجهد النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدين الكامل، إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق، الدين الكامل بسننه وأحكامه. يكون أنا جسد يتحرك بالقرآن، يتحرك بالدين وبالأوامر الشرعية، ليس لي حق التصرف في هذا الجسد إلا وفق أمر خالقه. فهذا الإنسان يتحرك بهذا، يكون يعني يستقيم كما أمر، فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت. فإذا استقمت على هذا الدين الله يقوم العالم بسببه. استقيم، إذا كبر الإيمان بالصلاة الناس يكبرون من وراءه، الناس إذا أذن بينهم في الدين الناس يستجيبون لأن قلوبهم قابلة للإيمان، بس يحتاجون إلى مذكر نذكر بأي شيء؟ بما جاء في القرن الأول في العهد الأول ألست بربكم. نحن نذكر الناس بهذا، يعني الدعوة ليست يعني أمر يعني جديد، إنما هي تذكير بما أخذ الله العهد علينا به لما خلقنا وقال ألست بربكم، قالوا بلى. نحن نذكر الناس، تذكر إنما أنت مذكر. أما المعلم هو يعلم الناس، يعلم الناس كيفية الصلاة والصوم والزكاة والحج، يعرف الناس بحدود أحكام النكاح والطلاق وكذا، يعلم الناس بأحكام الحدود، يعلم الناس بأحكام الفرائض وهكذا. هذا المعلم يعلم الناس الكيفيات. أما المذكر يذكرهم بالله ليعظموه، ويذكرهم بنعمه ليشكروه، ويذكرهم بوعده بالجنة ليطيعوه، ويذكرهم بوعيده في النار ليبعدوا عنه. هذا المذكر يذكر الناس بأربعة أشياء: يذكرهم بالعظيم ليعظموه، يذكرهم بالكبير ليكبروه، وكذلك يذكر الناس بنعم الله ليشكروه. إن النفوس مجبورة بحب من أحسن إليه، فالله خلق هذا الكون وملأه بنعمه وسخره لنا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فنذكر الناس بالمنعم ليشكروه، وهذه هي العبادة. ونذكرهم بالعظيم ليعظموه، ونذكرهم بوعد الله ليقبلوا على طاعته وينفروا من معصيته، ونذكرهم بوعيد الله ليقبلوا على طاعته وينفروا من معصيته. هذا تذكير الداعي يذكر الناس. والصحابة كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلقوا منه ثلاثة أشياء: علمه وأخلاقه وأعماله. كبار الصحابة وعلماء الصحابة تلقوا عنه علمه، مع هذه علمه وعمله وأخلاقه، لكن عامة الصحابة الذين ليسوا علماء هم تلقوا عنه عمله: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا تلقوا عنه وأخذوا عنه أخلاقه. فنحن ننشر الآن علمه عمله وأخلاقه بين الناس، فالمفتون هم الذين يتلقوا علمه ومعروفون من الصحابة. أما عموم المسلمين فهم تلقوا عنه عمله وأخلاقه، سنتخلق بالأخلاق التي يحبها الله ويدعو الناس إليها، وهذه الدعوة يا الله. فنحن بحاجة إلى أن نعمل الارتباط. أول شيء نعمل الارتباط. الارتباط هو أن أتصل بالله عن طريق الصلاة، عن طريق الدين، عن طريق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا الإنسان اتصل بربه انحلت جميع العقد وانفتحت جميع الأبواب. وإذا الإنسان لم يتصل بربه فتأتي وتكثر العقد وتغلق جميع الأبواب، أبواب الرحمة وأبواب الهداية وجميع الأبواب تغلق. لكن إذا ارتبط بربه انحلت جميع الأبواب، فتحت جميع الأبواب وانحلت جميع العقد. وهذا الرباط هو نكون من خواص خلقه. خواص خلق الله هم المؤمنون، هؤلاء هم أفضل الخلق. المؤمنون أفضل الخلق، أصح المخلوقات مزاجا هم المؤمنون، وأصح المؤمنين مزاجا هم الأنبياء، وأصح الأنبياء مزاجا هم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأصح أولو العزم مزاجا الخليلان: إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأصحهما مزاجا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، يتأدب بأدابه ويحل حلاله ويحرم حرامه كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما قال الله جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا الدين من أجمل وأحسن الأديان، فلا بد له من خلق عظيم نحمله به للناس. هذا الدين عظيم، لا بد أن نحمله على خلق عظيم، أن يكون إنسان مجموعة صفات من الصدق والحب والرحمة والعفو والإيثار والصفات التي يحبها الله، ونحمل الدين بهذه الصفات للناس. الله جل جلاله خلق في كل إنسان ثلاثة أماكن، وهذه الأماكن كلها من أجل أن يأخذ القوت من ربه جل جلاله. فقوت الطعام والشراب، قوت الطعام والشراب، الله ملأ هذا الكون لنا بالأطعمة والأشربة المتنوعة، الأصناف المختلفة، وجعل هذا القوت مكانه المعدة. والقوت الثاني هو قوت العلم والمعرفة، ومكانه في الدماغ، والقوت الثالث هو قوت الإيمان والتوحيد ومكانه القلب. فهذه الأقوات من رب العالمين خلق الله جل جلاله في كل إنسان هذه الأماكن: المعدة والدماغ والقلب. المعدة محل الطعام قوت الطعام والشراب، والدماغ أو العقل محل العلم والمعرفة، والقلب محل الإيمان ومحل التوحيد ومحل الفقه عن الله وأسمائه وصفاته. فهذا الآن القلب نحتاج الآن الجسد يتغذى بأصناف المطعومات، وكل يسعى لتخفيف وزنه، ومن يشكو المجاعة ومن يشكو السمنة، ولأنه يجد إسراف ويجد إفراط وتفريط في استخدام الطعام بدون السنة. فقوة القلوب جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذه العقول قابلة أن نتعلم فيها الهندسة والطب والطيران وغيرها، ولكن القلوب هي محل الإيمان ومحل التوحيد. كيف الآن نجتهد حتى تكون قلوبنا مملوءة بالإيمان، حتى تكون جوارحنا يعني سعيدة بالأعمال الصالحة ومطاوعة للأعمال الصالحة ونشطة للأعمال الصالحة؟ هذه القلوب لابد أن تملأ بالإيمان، وملؤها بالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتملأ هذه القلوب كما تملأ المعدة بالطعام والشراب، تملأ بأركان الإيمان، تملأ هذه القلوب بأركان الإيمان حتى تظهر الثمرة على الجوارح بالطاعة والعبادة. أكل الطعام والشراب يولد القوة، الله جعلها سبب لقوة الإنسان وعافيته. كذلك الإيمان يعني قوة الإيمان وزيت الإيمان تجعل الإنسان يسارع إلى طاعة الله وينفر من معصيته. كيف يأتي فيه الإيمان؟ لا بد أن يعني نجتهد حتى يعني نتحصل على هذه الوجبة الإيمانية يوميا. يوميا يحتاج الإنسان أعظم ما يحتاج الطعام والشراب، لأنه يعني إذا نزل مؤشر الإيمان امتدت اليد للسرقة، والعين لترى محرم الله، والأذن لتسمع محرم الله، وعبث الشيطان في أوقاتنا وفي أموالنا وفي حركاتنا، وأصبحنا ملك لهوانا ولعدونا. أما أن نسلم أنفسنا لله ونتلقى منه الأوامر ونطيع في أوقاتنا، فلا بد من الإيمان به وتوحيده واعتقاد أنه وحده لا شريك له، هو الرب الذي خلقني والذي يدبرني بأوامره جل جلاله. فأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله، والإيمان بالله هذا أعظم أركان الإيمان. أعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالله. الله اسم على الذات، على ذات الله جل جلاله، وبقية الأسماء نأخذها من الصفات. فالاسم العليم مأخوذ من العلم، واسم الرحمن مأخوذ من الرحمة، واسم العفو مأخوذ من العفو وصفة العفو منه جل جلاله. فاسم الله دال على ذاته، وجميع أسمائه الأخرى وصفاته دالة، وهذا الاسم الله دال على كافة الأسماء والصفات الأخرى. وأسماء الله وصفاته غير اسم الله هي أسماء مأخوذة من الصفات. فالحليم مأخوذ من الحلم، والقوي مأخوذ من القوة، والرحمن مأخوذ من الرحمة، وهكذا في الأسماء. فهي أسماء تدل على ذات واحدة وذات الله جل جلاله، ولكل اسم معناه ومقتضاه. فأول شيء لابد أن نعرف هذا الإله الذي نعبده، هل نعبده من أجل أنه يعطينا في الدنيا من الخير ويرزقنا الجنة يوم القيامة، أو نعبده لأنه مستحق للعبادة، هو أهل أن يعظم وأهل أن يكبر وأهل أن يعبد وأهل أن يشكر؟ هل نعبده لأجل هذا أو هذا، أو لأجل هذا وهذا؟ الناس يتفاوتون في هذا. فالله جل جلاله أهل أن يعبد وأهل أن يكبر وأهل أن يعظم، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. هو وحده الملك وكل ما سواه مملوك، هو القوي كل ما سواه ضعيف، هو القادر كل ما سواه عاجز، هو الغني كل ما سواه فقير إليه. فالله جل جلاله لابد أن نتعرف عليه، ثم نتعرف على أوامره اللي هو الدين والشريعة، ثم نتعرف على وعده ووعيده، ماذا يعطينا إذا فعلنا كذا وماذا يعطينا إذا فعلنا كذا. فأول درس أن نتعلم أو نعرف الله، أول شيء الإيمان بالله. نفتح صفحة 44 الكتاب. قبلها يعني أركان الإيمان صفحة 43 أخذ لها وقلنا أنه لا بد الإنسان من رابط. نحن لولا وجود هذا الرابط ما سمعت كلامنا ولا تمكننا من الاتصال، ولكن وجود هذا الرابط أدى لوصول كلام المتكلم للمستمع. فكذلك نحن ولله المثل الأعلى، لا بد يكون لنا ارتباط بالله حتى تكون أعمالنا كلها موجهة إليه وتليق بجلاله. فأول شيء، أول درس من دروس الإيمان هو الإيمان بالله. الإيمان بالله جل جلاله يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى. الله جل جلاله قد فطر كل مخلوق على الإيمان بالله جل جلاله، كما قال سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله فطر جميع المخلوقات على الافتقار إليه، لأنه هو الغني وكل ما سواه فقير. فكل إنسان قد يغفل عن الله في وقت الرخاء، لكن في وقت الشدة يجد نفسه مضطر إلى أن يتوجه إلى الله. فهذه فطرة الله من علينا وأنعم علينا بهذه الفطرة، نتوجه إلى عزيز وإلى قوي وإلى كريم وإلى قادر جل جلاله، نتوجه إليه بين المخلوقات. كذلك دل العقل على أن هذا الكون العظيم بما فيه من السماوات والأرض له خالق، وهذه المخلوقات الكبيرة والصغيرة والسابقة واللاحقة لا بد لها من خالق أو جدها. هذا معلوم بالضرورة. لماذا؟ لأنه لا يمكن لهذه المخلوقات أن تجد نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة فتعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين، كما قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهم يخلقوا أنفسهم كفار قريش، يعني الله يقول لهم أم خلقوا من غير شيء أو كذا عفوا أم هم الخالقون، هم يعلمون أنهم ما خلقوا شيء، أم خلق الله رفعهم إلى شيء أعلى، قال أم خلق السماوات والأرض، السماوات وما فيها والأرض وما عليها بل لا يقيمون. لا بد يقيمون أنه خالق واحد والملك واحد والقوي واحد والقادر واحد والغني واحد والشافي واحد وخزائن كل شيء عند واحد والمفاتيح بيد واحد هو الله، وما سواه ليس بيده شيء ولا يملك شيء لا لنفسه ولا لغيره. كذلك دل الحس على وجود الله سبحانه وتعالى، كما نرى يعني تقلب الليل والنهار ورزق الإنسان والحيوان، تبديل أمور الخلائق وتصريف والتدبير في هذا الكون، وتغيير الحر والصيف، الحر والبرد والصيف والشتاء الليل والنهار، وهذه التقلبات يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالحس يدل على أن هذا التقليب وهذا التغيير وهذا التبديل وهذه الأرزاق وهذه المخلوقات الجديدة وهذه الحيوانات وهذه النباتات كلها نموها وموتها حياتها وموتها كلها لها مدبر يدبرها. فالحس دل على أن في خالق، لكن ما هذا الخالق وما هي أسماء وصفاته؟ الأنبياء والرسل بيّنوا هذا الشيء وبيّنوا الشريعة، لكن الله تولى بيان التعريف بنفسه وذكر أسماء وصفاته لخلقه ليعلموا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أولم يروا إلى السماء فوقهم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله بنفسه تولى التعريف بنفسه حتى نعرفه ونتعرف على أسمائه، فيأتي في قلوبنا تعظيمه والحياء منه واستغفاره من كل ذنب والتقرب إليه بكل طاعة والبعد عن معصيته. كذلك الله جل جلاله لما أرسل الرسل أيدهم بآيات رآها الناس أو سمعوا بها، وهي لا شك أمور خارجة عن قدرة البشر. الله يعطي الأنبياء والرسل أمور خارجة عن قدرة البشر ليبرهن بها على صدقهم. هذه تدل على وجود يعني مرسلهم الذي أرسلهم الله جل جلاله. ومن تلك الأمثلة كما جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله لما أيد الأنبياء والرسل بهذه الآيات والمعجزات دل على أن في خالق، وهذا الخالق مالك، هو مالك النار. النار الله جعلها سبب للهلاك، وهو قادر على سلبها قوتها وجعلها سببا للنجاة. هي تحرق لكن الله سلب قوتها، لأن إبراهيم لما توجه إلى الله الله سلب النار قوتها وجعلها بردا وسلاما. وكذلك إحياء الموتى، فلق البحر لموسى، المشي على البحر لا يمكن، لكن الله ملك البحر يسلب قوته وإن شاء فتحه كما فتح لموسى ودخل فيه، أو إن شاء أبقاه وجمده كما مشى عليه الصحابة رضي الله عنه. وكذلك الله جل جلاله أحيى الموتى لعيسى وشق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دلائل تدل على قدرة الله، ونحن نرى أن الله جل جلاله يجيب دعاءنا كما جاب الله من الداعين وأعطى السائلين وغفر المكروبين، وهذا يدل على وجوده وأنه حي قيوم يسمع ويبصر ويجيب من دعاه، كما قال سبحانه: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا قالها الله جل جلاله للصحابة في بدر: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالله استجابه، فالصحابة لما شافوا الإجابة زاد إيمانهم يقينا. كذلك الله جل جلاله قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قدم الشكوى إلى الله. كذلك الإنسان ما يشكو إلا إلى الله، لأن بيده المفاتيح وعنده خزائن كل شيء، فلا يلتفت للمخلوق وإلا الصغير، يتوجه إلى الكبير وإلى الغني وإلى القادر جل جلاله. قال الله جل جلاله لما توجه إليه ولداه أيوب قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، مباشرة دفاع التعقيد الفورية، وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى العابدين لنا، يعني ندعو الله لأنه ليس بين الخلق والخالق علاقة إلا بالإيمان والأعمال، علاقتنا بالله بالإيمان والأعمال، هذا باب الخواص، هذا باب الخواص. نحن نستفيد من الكون، نستفيد من الشمس، نستفيد من الخشب، نستفيد من الطعام كغيرنا من الكفار والحيوانات، لكن نستفيد استفادة خاصة وإجابة خاصة إذا وحدنا وتقربنا إليه بالإيمان والأعمال الصالحة. فأيوب نبي من الأنبياء فنادى ربه، الله جل جلاله استجاب له فكشف عنه المرض الذي أصابه وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الذين سيأتون من بعد. كذلك جل الشرع على وجود الله سبحانه وتعالى بإنزال الأحكام الشرعية المتضمنة لمصالح الخلق التي أنزلها الله جل جلاله في كتبه على أنبياء ورسله، وهي تدل على أن الذي أنزلها حكيم وقادر وعالم مصالح العباد. هذا الكتاب العظيم الذي فيه بيان الحلال والحرام والحق والباطل دليل على أنه في إله، وأن هذا الإله ملك، وأن هذا الملك عليم بمصالح العباد، وأنه قادر وأنه رحيم. فأنزل علينا هذه الشريعة وهذا القرآن الذي حفظ، الذي لا يأتي الباطل بيده ولا من خلفه، تنزيل من حكيم الحليم. فهذا يدل على وجود إله. هذه دلائل، شيء من الدلائل تدل على وجود الله جل جلاله بالفطرة وبالعقل وكذلك بالحس وبإجابة الدعاء وبوجود الشريعة الحسنة المتضمنة لمصالح الخلق. كذلك الركن الثاني الإيمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك له. الله جل جلاله هو الرب وما سواه عبد. فالرب جل جلاله هو من له الخلق والملك والأمر، له الملك كله، بيده مقاليد الأمور كلها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، وله الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين، ما دام بيده الملك وبيده الخلق وبيده الأمر فلا بد تفتح معه علاقة مع الكبير، مع القوي، مع الخالق، مع الذي بيده كل شيء، واقطع العلاقة مع غيره من الأصنام والهوى والبدع وغيرها من المخالفات، توجه إلى ملك عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولكن هذا لا ينفع إذا كان في العقول أو في السطور، لابد أن ينزل إيمان في القلب وعمل على الجوارح ويقين على الرب في جميع الحاجات، لا يتوجه إلى الوحد الأحد إلا إلى الوحد الأحد الصمد الذي يقضي كل حاجة ويقضي جميع حوائج الخلق، ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة. لو نقص من مثقال ذرة كما لا يصح أن يكون إله. الغني هو من لا تنقص خزائنه مثقال ذرة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهو ما ينقص، ما ينقص أبدا، لأن حذائهم يكون كن فيكون، يحتاج إلى أن يزرع ويعمل، من هذه أسباب خزائنه بكن كن فيكون. والله له خزائن السماوات والأرض، الله جل جلاله خزائنه مليانة، يعني هذه الدنيا وما فيها من الجبال والبحار والنباتات والمخلوقات المختلفة، والجنة وما فيها من الأكفة والأبرار، والنار وما فيها من المخلوقات، وكل ما في هذا الكون كل هذا من خزائنه، وخزائنه لا يعلمها إلا الله. جميع الجنات الموجودة في الدنيا، وجميع الذهب الموجود في الدنيا، وجميع الحديد الموجود في الدنيا، وجميع النباتات الموجودة في الدنيا هي من خزائنه، ليست خزائنه، من خزائنه. أما خزائنه فهي ملأة لا تنقص ولا تغيضها نفقة. كم يستهلك اليومي الناس من الهواء، كم يستهلكون من النباتات، من الحيوانات، من الطيور، كم يستهلكون من الأطعمة وغيرها من الأمور، يستهلكون بالمليارات. الحوت مخلوق واحد من المخلوقات، طوله 30 ذراعا، وزنه 150 طن، لسانه وزنه نصف طن، يتلفه اليومية 4 أطنان. من أين يأكل هذا الحوت 4 أطنان من الأكل في البحر؟ رضاعه لطفله، لأنه يلد ولاده ويرضع طفله، رضعته الواحدة 300 كيلو، في اليوم يرضع طن حليب. طن حليب، من أين يأتي هذا الحليب؟ من أين يأتي؟ يأتي من خزائن الله، ولكن مخرجه من الحوت. ثمرة النخيل من أين تأتي؟ من الله، ولكن مخرجها من إيش؟ من الشجرة. وهكذا الشجر كلها مكان لإخراج خزائن الله، لأن الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لو الله جعل الرزق في الأرض لتقاتل الناس عليه، لكن الرزق في السماء والتسليم في الأرض، التسليم في الأرض، إما هبة أو إرثا أو عملا أو من أو تأخذه من نبات أو نأخذه من حيوان. فنؤمن بأن الرب وحده لا شريك له هو الرب الذي له الخلق والملك والأمر، لا خالق الله ولا مالك الله، والأمر كله له، أمر التحريك والتدبير وأمر البقاء وأمر الخلق والأمر كله بيده جل جلاله، الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، وهو جل جلاله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو يقول أنا الرحمن فاسترحموني، وأنا الغفور فاستغفروني، وأنا المعطي فاسألوني، وهكذا يتقرب إلى عباده كما قال سبحانه أنا الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لابد نحن أن نعلم ونتيقن أن الله جل جلاله خلق المخلوقات كلها، العالم العلوي والعالم السفلي، وأوجد المخلوقات كلها، وصور الكائنات، وخلق الأرض والسماوات، وخلق جميع المخلوقات. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الخالق، وما دام هو الخالق فلا بد ان نعبده، ان الله جل جلاله عاد على المشركين يعني انهم يعبدون يعني ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فما دام هو الخالق لا بد ان نعبده، ما دام هو الكبير لا بد ان نعبده، ما دام هو القوي، لان طبيعه الانسان يميل بنفسه إلى من إلى كامل الصفات، يميل الإنسان بطبعه إلى كامل الصفات، ويرغب أن يكمل نفسه بهذه الصفات. فالله جل جلاله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويريد منا أن نتخلق بهذه الصفات، نتخلق بهذه الصفات. هو كريم يحب الكريم، ومحسن يحب المحسن، وعفو يحب العافين، وهكذا نتخلق ونحصل صفات الله. يقول كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فلا بد يكون هذا القلب يتيقن على أن الله وحده لا شريك له، له الملك وله الخلق والأمر جل جلاله. الله جل جلاله لا يحتاج إلى أحد، خلق جميع المخلوقات بقدرته، لا يحتاج إلى أحد، لأن المحتاج لا يصلح أن يكون إلها. الغني هو الذي يصلح، الكبير هو الذي يصلح أن يكون إلها. فالله جل جلاله لما خلق الخلق وخلق العرش استوى على العرش جل جلاله بقدرته بصفة الرحمة، قال ربكم استوى على العرش برحمتي، الرحمن على العرش استوى. ما دام هو رحمن ولو أوامر، فالله جل جلاله يشعرنا بأن ربكم رحمن، فإن أذنبتم فاستغفروا فهو رحمن يرحم كل من أذنب، فهو رحمن يرحم جميع خلقه جل جلاله. لو شاء الرحمن جل جلاله يعطي عطاء الربوبية لجميع الخلق، لو شاء أعطانا الهواء لكن جعله شديد الحرارة أو شديد التبريد، لم يطيقوا، أو يجعل الماء كله مرا، أو يجعل الجسد كله يتجمد لا نستطيع الحركة، أو يفتح السماء حتى نسمع كل حركة على بعد مسافة 5 كيلو 6 كيلو، أو يفتح البصر حتى نرى الذرات اللي في وسط الماء. لو الله فتح الرؤية حتى نرى كل شيء لرى إذا أردنا نشرب الماء الذي في الكاس وجدناه كائنات حية تتحرك. لكن الله أعطانا جعل لكل شيء قدرا، هو الرحمن الرحيم بخلقه جل جلاله. ويوم القيامة تفتح الصفات. الله جل جلاله يريد منا أن نعرف أنه هو القهار الذي قهر كل قاهر، وأنه هو المحيط المحيط بكل محيط، وهو القادر المحيط بكل قادر، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لا بد يوميا أن يمتلئ القلب مثل هذا الإيمان، يمتلئ القلب بمثل هذه الصفات حتى يقوى الإيمان ويزيد ثم ينشط للطاعة. فإذا عرفنا ذلك الله جل جلاله قضى حاجاتنا لأن عندنا اليقين عليه، وجعل لنا فرصة في هذه الصلاة أن نتصل به في كل يوم 5 مرات. وفي الصلاة 5 أمور: نكبره ونحمده ونسأله ونستغفره ونقدم التحية له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر في الأذان، في الإقامة، في الصلاة، في تكبيرات الصلاة، والحمد الحمد لله رب العالمين، بعد رفع الركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماء ومن الأرض، والسؤال اهدنا الصراط المستقيم، والاستغفار قل بين سجدي رب اغفر لي رب اغفر لي، ونقدم التحية له على نعم التي لا تعد ولا تحصى، وعلى أن جعلنا مسلمين، وعلى أن أذن لنا في مناجاته كل يوم ودخول عليه واتصال به في هذه الصلوات الخمس وفي النوافل. التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهكذا. فالله جل جلاله يريد أن نملأ القلب بهذه المعلومات، بهذه العلوم الإلهية العظيمة، نعرف الله بأسمائه وصفاته ونعلم ونكرر هذه المعلومات يوميا حتى القلب يمتلئ بالإيمان وتزيل منه مراكز الغفلة ومراكز الهوى وأماكن يعني الأماكن التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم إذا غفل عن ربه. فالله جلاله يريد أن نعرف هذه الأمور ونعرف عالم الغيب. عالم الغيب، الله غيب، الملائكة غيب، واليوم الآخر غيب. لا بد أن نعرف الغيب ونجعله كالشهادة. الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة والكبير المتعال. لا بد القلب أن يعلم أن الله يعلم مثقيل الجبال كم ذرة في الجبال، ويعلم مكاييل البحار كم قطرة في البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار كم قطرة في كل مطر. ما شاء الله نبات الأمطار، من جمع هذه الأمطار هذه القطرات، ومن فرقها، ومن جمعها في الأرض، وجمعها في السماء ثم فرقها بين السماء والأرض ثم جمعها في الأرض في البحار أو في باطن الأرض. هو جل جلاله الجامع الذي يجمع الناس ليوم عظيم. فهو سبحانه كذلك يعلم عدد ورق الأشجار كم شجرة في العالم، وكم ورقة يابسة أو رطبة، الله يعلمها جل جلاله. ويعلم عدد ذرات الرمال كم رملة في العالم، كم حبة رمل في العالم، الله يعلمها ويعلم مكانها ويعلم لونها، وهي مظهر لجلاله وجماله، هي جملت الكون وهي تدل على جلال الله. فعظمة الله في خلق الكبير كالعرش والسماء والكرسي والسماوات، أو في خلق الصغير كالنملة والذرة والحشرة والذرة والذرة وأقل من الذرة، قدرته تتجلى في خلق الكبير والصغير جل جلاله. فالله جل جلاله هو عليم بكل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما ثقيل الجبال، ويعلم ما أظلم عليه الليل واشتق عليه النهار، وعنده مفاتيح الغيب سبحانه لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا عرفت هذا عرفت أن الله يعلم ما في الصدور، وأن الله عليم بما في قلبي، وعليم بما تكن نفسي، وعليم بما سأعمله، وأن الله يراني ويعلم سري وجهري وعلانيتي ولا يخفى عليه شيء من أمري، فأعبده بمقتضى هذه المعرفة وأتوجه إليه مدام يراني ويسمعني ويعلم أحوالي، فأنا أتوجه إليه لأنه هو الذي خلقني والذي استضافني في بطن الأم 9 أشهر وفي بطن الدنيا 60 أو 70 أو 100 سنة، ويستغيث يوم القيامة في دار الكرامة إن كنت مطيعا، أو في دار الإهانة إن كنت عاصيا. هو جل جلاله واحد لا شريك له، هو الواحد القهار، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وكل ما سواه مخلوق ليس بيده شيء. جميع السماوات والأرض ومن فيها كلهم عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا فيه عبدا، يعني كل ما فيه عبدا يعني كلهم عبيد، كلهم عبيد لله وهو الملك جل جلاله. فلا بد القلب يتأثر بهذا ويعرف هذا حتى يأتي فيه الوجل والخوف من الله، ثم يقبل على فعل الأوامر وينفر من فعل المعاصي هكذا. كذلك لا بد يعلم القلب أن خزائن السماوات والأرض كلها لله، وكل شيء في الوجود خزائن عند الله. خزائن المياه أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. خزائن النبات 40 مليون صنف اللي عرفت الآن. خزائن الهواء كم الرياح، كم أنواع الهواء، الشمال الجنوب الشرق الغرب، حارة والباردة، رياح البحر 4، رياح البر 4، يعني أشكال مختلفة. خزائن المعادن، جبال المعادن مملوءة بالمعادن، أكثر من 100 نوع معدن موضوع مخزنة في هذه الجبال. خزائن الصحة، لأن كم الله جل جلاله عافى من الخلق. خزائن المرض عنده جل جلاله. خزائن الأمن عنده، يؤمن أمم ويؤمن أناس ويخوف أناس جل جلاله. عنده خزائن النعيم، وعنده خزائن العذاب، وعنده خزائن الرحمة، وعنده خزائن الهداية، وعنده خزائن القوة. هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي. كل قوة في العالم مأخوذة من قوة الله، أعطاهم القوة ولو رفع عنهم القوة لعادوا ضعفاء. هو القادر، هو الذي أقدر كل قادر على ما يستطيع أن يعمل به، ولو سلب عنه القدرة لا ظل عاجزا. كالبحر، الله سلب عنه الإغراق فانفتح، والنار سلب عنها الإحراق فصارت ضربة وسلامة. يسلب الكلام عن اللسان فيظل ساكتا. فعنده خزائن القدرة جل جلاله، وإن شيء إلا عندنا خزائنه، أي شيء في الكون عند الله خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. فهذه الأمور لا بد لها من معرفتها. إذا علمنا ذلك وتيقنا على ذلك، القلوب تطمئن بهذا، وتنشرح الصدور للعبادة، وتنقاد الجوارح للطاعة، وتلهج الألسن بالذكر. ولذلك الأنبياء أعظم الناس عبادة كمال معرفتهم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الخلق داعيا ومعلما ومواسيا، وبين يدي ربه عابدا. يوم الزمن قم الليل إلا قليلا، بين يدي ربه. يوم المدثر قم فأنذر، بين يدي خلقه. قل الصحابة للسلام: يا رسول الله، يعني يقوم الليل حتى تتفطر قدمه؟ يعني قالوا الصحابة: يا رسول الله، يعني قد غفر الله لكم أتقدم من ذنبكم أتخر. قال: فلا أحب أن أكون عبد شكور، أنا أحب أن أشكر هذا المنعم العظيم الذي أنعم علي وأنعم على غيري، وأعطاني خير وصرف عني شر. فالإنسان بهذه المعرفة يعني يترقى، يعرف العظيم الذي يصل إليه خيره ويصل إلى غيره. فهذا القلوب إذا امتلأت بالإيمان جاءت فيها الطاعة، فلا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا منه. من ذلك؟ ذلك الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. عنده وكالة على السمع، على البصر، على الأذن، على الصحة، على الهوى، على النور، على الأمن. وكالة، وكالة تويوتا عن فلان، وكالة الأرز عن فلان، وكالة السيارة الفلانية عن فلان، وكالة العالمية على العالم عند رب العالمين. هو خلق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، ومفتاحه عنده، يأتي بأمره ويزول بأمره، فيتوجه إليه. ولكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. توحيد الربوبية هو توحيد الرب في أفعاله في ملكه، يوحد الله في أفعاله في ملكه. وتوحيد الألوهية هو توحيد الرب في أفعال العبد. توحيد الربوبية أفعال الله على خلقه، أفعال الله الصادرة منه على خلقه. وتوحيد الألوهية أفعال العبد الصادرة منه إلى ربه. توحيد الربوبية نوحد الله بأنه هو الخالق المالك المدبر لهذا الكون، هذا ما توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية هي الأفعال الصادرة من العبد إلى ربه وفق شرعه، من الإيمان والطاعة والصلاة والصيام والتوكل والخوف والخشية وغير ذلك. فالنؤمن كذلك القسم الثالث أن نؤمن بألوهيته سبحانه. فالله جل جلاله كما آمنا بربوبيته وأنه الخالق المدبر لهذا الكون، كذلك يجب أن نؤمن به إلها، نتيقن أنه وحده الإله الحق لا شريك له، لأنه وحده المستحق للعبادة، فهو رب العالمين وإله العالمين ونعبده بما شرع مع كمال الذل له بكمال معرفتنا بعظمته، وكمال الحب له بكمال معرفتنا بنعمه، وكمال التعظيم له لجلاله وكبريائه وجبروته وأسماء الحسنى وصفاته العلى. فلا بد هذا القلب أن يتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته في أفعاله في ملكه لا شريك له، فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له، لا شريك له، لأننا نحن بحاجة إليه، بحاجة إلى رزقه وإلى علمه وإلى نعمه، ونحن بحاجة إليه في كل شيء، نحن نحتاج إليه في كل شيء. ولذلك أسماء الله الحسنى مستغرقة لجميع حاجات عباده، إذا احتجت إلى السمع أسأل السميع، احتجت إلى القوة أسأل القوي، إذا احتجت إلى الشفاء أسأل الشافي، إذا احتجت إلى العفو أسأل العافي، وهكذا. فنتيقن نعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له، كذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له، فنعبد وحده لا شريك له ونجتنب عبادة ما سواه، كما قال سبحانه وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني اعبدوه كما أمنتم به خالقا ورازقا ومالكا ومدبرا، فتوجهوا إليه لتستفيدوا من نعمه وتستفيدوا منه، لأنه هو الذي خلقكم وحوائجكم عنده، فتوجهوا إليه. فكل ما سواه هو جل جلاله هو الحق، وكل ما سواه باطل، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ما دام هو علي وما دام هو كبير وهو خالق، فهذه أسماء وصفات علا، لابد أن أرتبط بالعلي لا بالأسفل، وبالكبير لا بالصغير، وبالقوي لا بالضعيف، وبالقادر لا بالعاجز، وبالغني لا بالفقير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالله يقول ارفعوا أنفسكم حتى تعلوا وتكونوا كبراء في بين الناس، يعني يعني ارتفعوا ويعني تعالوا بأنفسكم عن الباطل واصعدوا إلى الحق، يعني اقبلوا الإيمان، آمنوا بالله، اتصلوا بالخالق بالقوي جل جلاله. الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. فنحن نعبد الله، الناس الخلق الذين يعبدون الله إما تعظيما لجلاله وأنه مستحق للعبادة، وإما طمعا في ثوابه، وإما خوفا من عقابه. الناس يختلفون، لا يسعد الناس من عبده لهذا وهذا وهذا، يعبد لأنه أهل أن يعبد، وأهل أن يعظم، وأهل أن يشكر، وأهل أن يكبر، ويعبد لأنه عنده خزائن النعيم في الدنيا والآخرة، وعنده الجنة وعنده النار. فالإيمان بأسماء الله وصفاته القسم الرابع معناه فهمه وحفظه والاعتراف بها. الله جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماء وصفاته ستأتينا، منها ما نعلمه منها ما لا نعلمه، والله أعلمنا ما نحتاج إليه من أسماء وصفاته. وإذا عرفنا هذه الأسماء لابد أن نعمل بمقتضاها، فنعرف أوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال، معرفة هذه الأسماء تملأ القلوب قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. وإذا عرفت العظيم والكبير، الوقت لا يتسع لذكر مثل هذه الأمور، إن شاء الله ستأتينا، إنما إذا عرف القلب أن يعني صفة العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال، يمتلئ قلب الإنسان بالهيبة والتعظيم لله، ومعرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلة وانكسارا وخضوعا بين يدي ربها، تعرف عظمة الله وقدرته وجبروته، تعرف أنه يعني يمسك السماء أن تقع على الأرض، وأن بيده ملك كل شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأنه بصير بكل شيء، وأنه قهر كل قاهر، له الملك والجبروت وله العزة والكبرياء، قهر كل قاهر جل جلاله، هذا يولد في القلب الذل والانكسار والخضوع بين يدي الله. فالآمر أوامر الصلاة أكثر من 200 أمر، إذا عرفناها لابد أن نعرف قبلها من نعبد، من هذا الإله، ما هي صفاته، حتى يأتي في القلب الذلة والانكسار، تأتي في القلب وتأتي الهيبة منه والتعظيم له. كذلك معرفة أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا بفضل الله وإحسانه وجوده. لابد أن نعرف مظاهر رحمة الله اللهم لا الكون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وجوده على الخلق كم الإنسان يتنفس يوميا من الهواء، يوميا نأخذ يوميا كل فرد يأخذ 360 متر مكعب هواء صالح للاستنشاق، ثم يخرجه فاسد، ثم الله يأخذه ويعيش به مخلوقات أخرى. هذه من نعم الله، فالله ملأ الكون بنعمه فلنملأه بحمده وشكره جل جلاله. معرفة أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم لابد نعرفها، لماذا؟ قال حتى تمتلئ القلوب رغبة في عبادة الله وطمعا في فضله وإحسانه وجوده. معرفة أوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة الله في حركاته وسكنته. إذا عرفت أن الله بصير بكل شيء، عليم بكل شيء، وأنه لا يزول عنه مثقال ذرة، هذا يولد عندي مراقبة الله وأني أخشاه وأني أعلم أنه يسمعني ويراني، فلا بد أن أتوجه إليه ولا أعمل شيء إلا وفق أمره ولا أخالف أمره، لأنه يراني ويعلم بأحوالي. مجموع هذه الصفات توجب للعبد عبودية عظيمة، توجب محبة الله والشوق إليه والأنس به والتوكل عليه والتعظيم له والتقرب إليه وحده لا شريك له بعبادته بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ونؤمن بها. الله جل جلاله ذكر له أسماء وصفات في القرآن وذكر الأرض صلى الله عليه وسلم كذلك، نؤمن بذلك كله وبما دلت عليه من المعاني والآثار. فمثال ذلك نؤمن بأن الله رحيم ومعناه أنه ذو رحمة وأنه خلق 100 رحمة وأنزل منها رحمة واحدة على الخلق، ومن أثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء، يرحم من يشاء من مسلم وكافر. الله رحم الكفار بأنهم يستنشقون معنا الهوى ويشربون معنا الماء العذب ويقولون معنا وقعنا، فهو رحمن رحمته وسعت البر والفاجر. وهكذا القول في بقية الأسماء. ونثبت كذلك لله ما يليق بجلاله سبحانه من هذه الأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه أحد مخلوقاته وهو السميع الذي يسمع كل صوت كل شيء في الكون، البصير بكل شيء في ملكه جل جلاله، وليس كمثله شيء لا في أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله، هو السميع البصير إشارة للأسماء الحسنى والصفات العلى. ويجب على العبد أن يراقب هذه المسألة حتى يعلم يعبد الله بما شرع، لأن الله يسمع ويرى. كذلك نعلم ونتيقن أن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى ويدعوه بها، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني، يا عفو اعف عني، يا غفور اغفر لي. وكذلك الإنسان الذي يعلم أن الله هو الحليم يحلم على الناس، ويعلم أن الله هو الغفور يغفر للناس، يعلم أن الله هو العفو يعفو عن الناس حتى الله يعفو عنه ويغفر له ويرحمه. يرى الذين يلحدون في أسمائه الذين يقولون الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر سيجزون ما كانوا يعملون يوم القيامة. ونفسهم يقول إن الله 99 اسما من 100 إلا واحدا من أحساها دخل الجنة. هذه الأسماء لابد نتعرف عليها وهي موجودة 36 إن شاء الله بعد يعني هذا الدرس، فإن شاء الله نحن نمر عليها مرور إن شاء الله في الدرس القادم. إركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثلاثة أصول، أن يؤمن بأسماء الله وصفاته في ثلاثة أصول. الأصل الأول أن ينزه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين في الذات والأسماء والصفات.